غاب نجم المسلمين،
الأرض لم تتبسم مذ غاب نجم المسلمين،
فانهض أخيا وأقدمي وانثر على
تمام الثالثة عصرا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز لأهم الأنباء يقراه على حضراتكم خالد العبدالله. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض أمس سلسلة من الأوامر التنفيذية ملغيا قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب، وذلك فور توليه منصب الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية. وتتعلق أهم تلك الأوامر بالمساواة العرقية والعدالة الاجتماعية للمواطنين الأمريكيين والعودة إلى اتفاقية باريس المناخية وإلغاء قرار بناء جدار على الحدود مع المكسيك ورفع قيود السفر التي فرضتها إدارة ترامب على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة. توالت ردود الفعل الدولية على حدث تسلم جو بايدن رسميا رئاسة الولايات المتحدة، فقد أعربت المستشارة الألمانية عن تطلعها إلى فتح فصل جديد في العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني حرص لندن على تعزيز الشراكة مع واشنطن والعمل على أولوياتهما المشتركة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وشركائهما قد سقطوا في مزبلة التاريخ. وكتب محمد جواد ظريف خلال تغريدة على تويتر أن ذكرى الشهيد سليماني والألاف الذين قتلتهم إدارة ترامب وشوهتهم وجوعتهم وحرمتهم الدواء ستظل خالدة، وربما يتعلم الدرس الأشخاص الجدد في واشنطن. اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في مصر على إجراء استفتاء حول الدستور في الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 من كانون الأول المقبل. أفاد بذلك بيان لوزارة الخارجية المصرية مشيرا إلى احتمال استضافة القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في شباط المقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات. استشهد وأصيب عشرات المدنيين خلال تفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، وفيما فدت مصادر أمنية بانفجار عبوة ناسفة وحزام ناسف في سوق بيع الملابس. ذكرت مصادر إعلامية أن الانفجار ناجم عن قيام شخصين بتفجير نفسيهما بشكل غير متزامن، ويعد هذا الانفجار هو الأول من نوعه في العاصمة العراقية بغداد منذ نحو 18 شهرا. جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على أن التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش وجبهة النصرة تواصل استغلال التغطية الغربية على جرائمها ضد الشعب السوري. رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إجراءات الحظر الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا واعتبرها غير شرعية ولا إنسانية، داعيا إلى إلغائها فورا. هاجم عناصر الأمن البحرينية ليلة أمس سجن جو المركزي وانهالت على المعتقلين في الغرفة رقم 2 في المبنى رقم 12 بالضرب المبرح ورش غاز الفلفل الحار. وقد أسفر الهجوم على السجناء العزل باختطاف 4 شبان عرف منهم السيد عباس مهدي وجلال عباس العنفوز وحسن يوسف العصفور. وقالت مصادر في المعارضة البحرينية أن الأخبار عن المخطوفين لا تزال منقطعة، وأن السلطات آل خليفة لا تكتفي بتعذيب المعتقلين وإصدار أحكام جائرة بحقهم، ولكنها تستمر باضطهادها لهم داخل السجن بالضرب والحرمان من العلاج ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم واحتجازهم في زنزانات انفرادية. بهذا أعزائي الكرام نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة وللتواصل دوما مع إذاعة العربية في طهران عبر هذا الموقع الإلكتروني وهو arabicradio.net. ختاما تقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله والسلام عليكم.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من جمادى الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في السابع من جمادى الثاني عام 1360 للهجرة توفي الفقيه والكاتب الإيراني أبو عبد الله الزنجاني، وولد أبو عبد الله عام 1309 للهجرة في مدينة زنجان بشمال غرب إيران، وترعرع في عائلة متدينة تخرج منها مجموعة من الأساتذة والفضلاء، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة، وبعد سنوات من التدريس سافر إلى مكة المكرمة وفلسطين وبلاد الشام، وله مجموعة من المؤلفات منها تاريخ القرآن والأفكار وسر انتشار الإسلام. في السابع من جمادى الثاني عام 525 للهجرة استشهد في مدينة همدان بغرب إيران العارف والصوفي الكبير عين القضاة الهمداني، وقد ولد عين القضاة عام 492 للهجرة، وكان من كبار فقهاء وأدباء عصره، إذ كان يتمتع بذوق أدبي رفيع ساعده على الإعراب عن معتقداته في إطار الشعر، إلا أن حكام السلالة السلجوقية لم يتحملوا انتقاداته فقاموا باعتقاله في بادئ الأمر وحبس في سجون بغداد، ومن ثم نقل إلى مدينته همدان في إيران ليعدم إلى جانب مدرسته التي بناها بنفسه. وقد ترك عين القضاة الهمداني مجموعة من المؤلفات منها تمهيدات وحقائق القرآن. وأخيرا وفي السابع من جماد الثانية عام 643 للهجرة توفي المحدث المصري بهاء الدين أبو العباس المعروف بالقاضي أشرف، وكان بهاء الدين من كبار القضاة في عصره وعرف بجمعه للحديث الشريف. وحسب المؤرخين فإن لبهاء الدين مجموعة مؤلفات لم يبق منها سوى بعض المخطوطات في مجال الحديث الشريف. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلهي وإني عصيتك. أرجوك هل تنجيني من مرديات العمل؟ فما أبيق العيش لولا الأمل. فصفحك يا من به مطمعي، فيا حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من نضى الأدمع.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف تبدو السجون مع انتشار جائحة كورونا؟ ما المطلوب لحماية الأسرى من تغول الاحتلال؟ أين دور المؤسسات الدولية من قرارات الاحتلال العنصرية؟ الأسرى بين جائحة كورونا وجرائم الإهمال الطبي، موضوع حديثنا وبرنامجنا هذا من فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. يمكنكم أيضا المشاركة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء هاتفيا. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3768 22-01-3848 و22-01-3762. من واجبنا جميعا الوقوف إلى جانب الأسرى وإسنادهم، فقضيتهم لا تخص فصيلا أو حزبا أو جماعة، إنها قضية الشعب الفلسطيني الأسير بكامله وبحركهم المتتالي. فإن الأسرى والأسيرات يثبتون أن إرادة الفلسطيني أقوى من كل قهر وأكبر من كل سجن وأعظم من كل قمع وأسمى من كل خلاف أو انقسام. لهم كل التحية ولهم النصر، وهم الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية شعبهم.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر.
خذ حب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود.
يا سامع ما يتروى،
ازقر في سجنك ازقر.
أعلنها حالة إضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
ومهما سدوا عليك بواب، انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه
وعلى هالسجاد تكبر.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الذي نبداه من رسائلكم او برسائلكم عبر الواتساب. وصلنا رسائل كثيره عبر هذا التطبيق، رسائل صوتيه وكذلك نصيه، نقرا منها ونستمع منها ما يسع لنا الوقت في هذا البرنامج ان شاء الله. الأخ عيسى غنايم كتب: يجب العمل بجدية وبالطريقة التي يفهمها ويستجيب لها العدو، ولا نترك حياة الأسرى رهنا للمؤسسات المنحازة للاحتلال. أما عماد مناصر كتب: لا، لن ينجح الاحتلال باللجوء إلى استخدام سلاح الفيروس بكسر إرادة أسرانا الأبطال الذين سجلوا في كل مراحل الصراع الذي خاضته الحركة الأسيرة صفحات مجد وعز في تاريخ نضال شعبنا الأبي. أما ضياء غرايبة كتب: يجب إيجاد حلول مناسبة لقضية الأسرى بواسطة الوسيط المصري. أما محي الدين ياسين كتب: على المقاومة أن تكون حاضرة لتثبيت معادلات جديدة في الصراع، نصرة للحركة الأسيرة وحماية لحق 700 أسير مريض في العلاج المناسب بعيدا عن المضادات الحيوية والمسكنات. والرسالة الصوتية الأولى لهذا اليوم بصوت الأخ حامد الأشقر من طول كرم.
أنا أقول حقيقة، مساندة أسرانا في هذا الظرف القاهر القاتل الذي يدمي القلوب حقيقة وتقشعر له الأبدان، هي حقيقة شهر العسل والفرصة الذهبية للكيان العبري. هو انتظر كورونا مع أنه هو مصدر كورونا والشر حقيقة، هو مصدر الفساد في الأرض، ولكن انتظر هذه الفرصة السانحة التي أتت ليستفرد بأسرانا. هم اليوم يستفردون بأسرانا. أنا سمعت قبل أيام أنهم حقيقة انقطعوا من الكامبين مواد التنظيف والتعقيم، ويخططون اليوم لطرد أسرانا المرضى الذين هم على حافة الهاوية. نسأل الله أن يحفظهم من كل داء ووباء وغلاء وعداء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم ويحفظ المسجد الأقصى وكل سكان فلسطين، ليخرجوهم مما يسمى مستشفى الرملة. هو مسلخ الرملة ليس مستشفى، والله عشنا به وشفناه وعايشناه وكنا به، هو حقيقة مسلخ وحقل تجارب. أنا أقول للسلطة الفلسطينية، الدعم الوحيد لأسرانا في هذه المرحلة الحرجة والقاسية والصعبة والظروف المريرة هو حقيقة مصالحة حقيقية، هو حقيقة الشعور ورفع المعاناة عن غزة، غزة الصمود والعزة، هو حقيقة أن تكون وحدة وطنية حقيقية حتى يكون هناك معنويات، ترفع معنويات أسرانا. لا يعقل أن يكون كورونا يجتاح العالم ويقف العالم الظالم معمي الأبصار عما يحدث في فلسطين ولأسرى فلسطين. أقول حقيقة بالشأن الأسرى يجب علينا أن نفعل كل النشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي. أعطانا الله ما أمكن، منعت حقيقة هو حظر التجول في الضفة الغربية كان عائقا وحائلا ومانعا وسدا حقيقة على أن يخرج الناس، ولكن هناك المثقفون وهناك المدربون وهناك القادرون على أن يفعلوا قضية الأسرى.
شكرا للأخ حامد الأشقر من طول كرم. الرسالة التالية من عامر الحلبي من غزة.
للأسف يعني اليوم الأسير مسيوب في ساحة المقاومة لوحده، يعني على مدار التاريخ احنا بنشوف يعني هم الاحتلال دائما بيستغل الضعف المؤسسات ودعم الحراك الشعبي، واليوم يعني اصبح اليوم يعني الكل ملتهي في حاله جد، يعني بيقلموا الواحد لمن يحكي كلام كبير. يعني اللي كريم يونس يمضي عليه 37 عام هذا وصمة عار على المقاومة الفلسطينية، يعني خلينا بالمعنى يعني نحكي باللغة هذه، يعني الأسرة يعني أقرب مسافة ممكن تأسر يعني تأسر جنود وتبدلهم. يعني السيد نصر الله عمل حرب 2006 عشان يخرج سمير القنطار ورفقه والجثث الشهداء، وهم كانوا قرار إسرائيلي اللي مش ممكن يفرجوا عن سمير القنطار، ومش ممكن يفرجوا عن مريض، ولا حتى لو بصارع المرض ولا الموت، يعني في آخر لحظات مش ممكن إلا لغة القوة.
شكرا للأخ عامر الحلبي من غزة. والرسالة التالية من ماجد صبرة من رام الله.
من كان يظن بأن ضفة العياش وضفة المقاومة وضفة الأبطال نائمة فهو واهم، ومن هذا المنطلق نبرك تحياتنا واحترامنا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يواجهون وباء كورونا. ورغم هذا الوباء المتفشي في الأراضي الفلسطينية لا يعني أن ننسى أسرانا البواسي، ونقول بأن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة. يعني زمن الماضي ولا وانتهى، وزمن الكلام ولا وانتهى، ومن كان يظن بأن الضفة ساكتة وصامتة ولا يوجد بها رجال تدافع عن كرامة شعبنا الفلسطيني وعن أسرانا فهو واهم. ونحذر الاحتلال بأن أي إصابة من وباء كورونا لأسرانا البواسل سيتحمل الاحتلال مسؤولية وتبعيات ماذا سيحدث في الأيام القادمة.
عركنا الأرض في بردى وحرى وأنفاس لنا صعبة وحرى، نعامل كل حر وكل حر سجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهل أسرى يبلغ
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في كل الملفات والقضايا تبرز عنصرية الاحتلال وفاشيته في التعاطي مع الفلسطينيين، ومع انتشار فيروس كورونا يكتشف أو يتكشف وجه الاحتلال القبيح في السجون التي تفشى فيها الفيروس بين الأسرى الفلسطينيين وسط إهمال طبي متعمد. الاحتلال الذي أعلن في البداية على لسان وزير أمنه الداخلي أمير أوحانا أن توفير لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في السجون مرهون بتصريح من الحكومة، وأوعز إلى مصلحة السجون بعدم منح الأسرى التطعيمات ضد كورونا. وبعد أن أصبحت الإصابات بالعشرات في صفوف الأسرى في مختلف السجون، قرر الاحتلال منح اللقاحات للأسرى، لكن القرار وحده لا يكفي حتى وإن ادعت إدارات مصلحة السجون أن منح اللقاحات سيكون وفق البروتوكولات الصحية المعلنة في الكيان. التجارب مع الاحتلال تثبت في غير مرة أنه تعمد إهمال الأسرى طبياً، بل وأجرى اختبارات على أجسادهم دون معرفتهم، وكانت المطالبات وما زالت بضرورة تواجد لجنة طبية محايدة وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي للإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل تفشي فيروس كورونا واعتماد الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحقهم تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محاسن.
15 أسيرا فلسطينيا من سجن ريمون ينضمون إلى قائمة الأسرى المصابين بفيروس كورونا. جمعية واعد للأسرى والمحررين أعلنت عن إصابة 15 أسيرا الجدد، وأفادت الجمعية في بيان لها بأن عدد الإصابات ارتفع في السجن المذكور منذ 11 من يناير الجاري إلى 53، وأشارت إلى أن ذلك يرفع حصيلة الإصابات بين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء إلى أكثر من 265 مصابة. وحسب متابعينا لشؤون الأسرى، فإن عدوى الفيروس انتقلت إلى قسمين جديدين وهما 6 و2، بعدما كانت محصورة في 3 أقسام وهي 1 و3 و4. وعدد الأقسام التي ظهرت فيها عدوى الفيروس ارتفع إلى 5 من أصل 7، يقبع فيها أكثر من 650 أسيرا. الإصابة ظهرت بعد أخذ عينات عشوائية من كافة أقسام السجن، الأمر الذي ينذر بكارثة في ظل إبلاغ إدارة السجن الأسرى بإلغاء إعطاء اللقاح، المماطلة والاستهتار في أخذ العينات من الأسرى، وكذلك تأخير الإعلان عن نتائجها، أسهم بشكل أساسي في استمرار انتشار عدوى الفيروس وانتقالها إلى أقسام جديدة.
شكرا للزميل جمال محسن. كيف تبدو السجون مع انتشار جائحة كورونا؟ ما المطلوب لحماية الأسرى من تغول الاحتلال؟ أين دور المؤسسات الدولية من قرارات الاحتلال العنصرية؟ ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الأسرى بين جائحة كورونا وجرائم الإهمال الطبي، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ مصطفى المسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. سيد مصطفى، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا
وسهلا بكم. الله يسلمك سيد مصطفى. كيف تتابعون ارتفاع معدلات الأسرى المصابين بفيروس كورونا؟
يعني بالتأكيد عبر قناتكم المحترمة نتوجه بالتحية إلى أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال. بالتأكيد فيروس كورونا أصبح حقيقة واقعة في داخل السجون، ولا يوجد سجن في سجون الاحتلال إلا يوجد فيه مصابين من الأسرى الفلسطينيين بهذا الفيروس اللعين، والذي هو السبب الأساسي في تفشي هذا الفيروس هي سياسة الاحتلال العنصرية والفاشية الذي هي تقصد متعمدة إدخال هذا الفيروس إلى غرف الأسرى والأسيرات في داخل سجون الاحتلال، ونحن حضرنا منذ اليوم الأول من انتشار هذا الوباء إن مصلحة السجون وحكومة الاحتلال ستستهدف الأسرى الفلسطينيين، وستجد هذا الفيروس فرصة للتخلص من الكثير من الأسرى والأسيرات في السجون. فلهذا الاحتلال فعلا الآن الفيروس أصبح حقيقة واقعة، وهناك مئات من الأسرى مصابين في هذا الفيروس. وإضافة لذلك الاحتلال يرفض أخذ العينات من الأسرى الفلسطينيين وإخراج النتائج بشكل فوري وسريع، ولكن الاحتلال يبقى يتأنى وينتظر أن تظهر كل العوارض الطبية التي لها علاقة بفيروس كورونا، وبعد ذلك يقوم بأخذ العينات أو المسحات الطبية، وينتظر أيضا مدة طويلة حتى إبلاغ الأسير أو الأسيرة عن إصابته وعن حالته. اليوم تم نقل الأسير المسن شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي إلى إحدى مستشفيات الاحتلال نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وهو يتجاوز عمره 82 عاما. وهو مسجون في سجون الاحتلال الإسرائيلية. فهذه كل الأحداث يعني تنذر بالخطر الشديد على حياة الأسرى والأسيرات. والاحتلال كما قلنا يمارس كل هذه السلوكيات وكل هذه البشاعة والعنصرية أمام ومسمع ومرأة المؤسسات الحقوقية والدولية الذي لا تحرك ساكنا لردع هذه السياسة الفاشية الإسرائيلية.
طيب ما مدى تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية؟ بالطبع هي المسؤولة المباشرة عن أوضاع الصحية للأسرى. هناك من يقول بأن يعني الاحتلال لا يتحمل جانب كبير من المسؤولية، لأن يعني الأسرى الفلسطينيين يعتبرهم أسرى أمنيين ومجرمين وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا حسب القوانين الدولية ومقررات جنيف وما إلى ذلك؟
الأسرى الفلسطينيين هم أسرى سياسيين، هم مناضلين من أجل الحرية، وهذا يكفله لهم القانون الدولي الذي يعتبر أن أراضي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس المحتلة هي أراضي محتلة، والقانون الدولي يشرع النضال والكفاح للشعب الذي يقع عليه الاحتلال أن يواجه المحتل الإسرائيلي بكل الوسائل وبكل الإمكانيات. فلهذا هذا الاستنتاج وهذا المفهوم الذي يحاول أن يروجه الاحتلال هو مردود عليه، والمؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية تفهم هذا تماما. وإضافة لذلك إن نحن نقول بشكل واضح أن الاحتلال بالتأكيد هو المسؤول وهو لا يتحمل المسؤولية، وهناك اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة الذي تكفل للأسرى الفلسطينيين، وهذول البندين بالتحديد هم يتحدثون عن الأسرى الفلسطينيين وعن حقوقهم وعن وجودهم في داخل الأسر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وهذا دلالة واضحة أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى سياسيين أمنيين مناضلين يناضلون من أجل الحرية وليس مجرمين كما يدعي المحتل الإسرائيلي.
طيب ما الأسباب وراء انتشار الفيروس بين صفوف الأسرى؟
الأسباب والسبب الوحيد هو نتيجة اختلاط السجانين الإسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين، إضافة لذلك نتيجة الازدحام للأسرى الفلسطينيين في الغرف والزنازين الذي يعني يقصد الاحتلال أن يكثف وجود الأسرى مع بعضهم البعض، وهذا كله يتنافى مع البروتوكول الدولي الذي صدرته منظمة الصحة العالمية الذي تحددت عن التباعد وعن توفير العلاجات والمواد التعقيم والتنظيف. الاحتلال صادر كل هذه المسائل كلها صادرها بشكل كامل من غرف الأسرى والأسيرات. فلهذا نحن بالتأكيد نحمل الاحتلال الإسرائيلي. إضافة لذلك نسل الأسرى على المحاكم الإسرائيلية مع الجنائيين المساجين الإسرائيليين على المحاكم الإسرائيلية. كل ذلك أدى إلى إصابة الأسرى الفلسطينيين بهذا الفيروس وتفشيه بشكل سريع. الآن الفيروس ينتشر كالنار بالهشيم في داخل غرف الأسرى والأسيرات. وقبل أيام قمنا بمراسلة منظمة الصحة العالمية وطلبنا أن يكون هناك فعلا يعني إطلالة جدية وواقعية ومن قبل هذه المنظمة لتتابع وتراقب وتطلع على وضع الأسرى والأسيرات. ولكن كما قلنا الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل هذه النداءات وكل هذه الصرخات، لأن كما قلنا الاحتلال يعتبر حاله أنه خارج الدائرة القانونية وخارج المحاسبة وخارج نطاق تدفيع الثمن الذي ممكن أن يترتب على استشهاد الأسرى أو أسيرات داخل سجون الاحتلال.
طيب، هناك حديث عن حملة تطعيم داخل السجون توازيها تخوفات من استغلال الاحتلال لهذه الحملة والقيام بتجارب على الأسرى، كيف يتم التعامل مع هذه المسألة؟
يعني هناك يعني اليوم صدر أكثر من خبر بخصوص هذا الموضوع، أنا يعني بشكل كامل في هذا الموضوع بشكل مطلق. الاحتلال لم يقم بتطعيم أي أسير فلسطيني أمني، يقوم بتطعيم بحمل التطعيم للأسرى الجنائيين، ونحن طالبنا بأكثر مؤتمر صحفي أن يقوم بتطعيم الأسرى الأمنيين بإشراف منظمة أطفاء بلا حدود، منظمة الصحة العالمية. ولكن الاحتلال كما قلنا يرفض لغاية الآن أن يطعم الأسرى الأمنيين، ولهذا نحن متأكدين ومتيقنين أن الاحتلال إذا أراد أن يطعم الأسرى سيستغل هذه الجائحة وهذه النصول التطعيمية لإجراء أو لجعل الأسرى حقول للتجارب، وهذا حدث فيما سبق لأكثر من مرة قبل جائحة كورونا. تم تجارب العقارات عقارات طبية على الأسرى الفلسطينيين ما أدى إلى استشهادهم، والاحتلال ليس هناك يعني حدود يعني أخلاقية للتعامل معها، بل بالعكس يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كحقل للتجارب، وهو يستطيع يعني هو يمارس كل الأساليب الذي من شأنها أن تقتل الأسرى وتستهدف الأسرى الفلسطينيين. فنحن نقول الأسرى حقهم أن يتطعموا بهذه اللقاحات، ولكن من حق الأسرى الفلسطينيين حرصا على حياتهم وحرصا على وجودهم أن يكون هناك إشرافا دوليا على هذا التطعيم وعلى هذه التلقيحات التي ممكن أن يقوم بها الاحتلال.
طيب، كان هناك مطالبات بتدخل جهات دولية لمتابعة أوضاع الأسرى في السجون، أين وصلت هذه المطالبات؟
يعني منذ أن وجدوا الأسرى في داخل سجون الاحتلال ونحن نناشد المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، ولكن لا حياة لمن تنادي. الاحتلال كما قلنا يرفض يعني إدخال أي طواقم طبية، يدخل أي مؤسسات إعلامية لداخل السجون، أي مؤسسات مستقلة للإطلاع على الأوضاع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. الاحتلال كما قلت لك الاحتلال يتعامل مع نفسه خارج الدوائر المحاسبة وخارج دوائر القانون، فلهذا هو يشعر بنفسه أنه مغطى من المنظومة العالمية، مغطى من الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس العنف والبشاعة والقتل بحق البشرية في العالم. ولهذا الاحتلال كما قلنا لا يأبه ولا يعطي وزن لهذه المؤسسات الحقوقية. إضافة لذلك هذه المؤسسات حتى عندما تطالب وعندما تريد أن تدين الاحتلال تكون الإدانات خجولة وليس بمستوى الجريمة ومستوى العنف الذي يمارسه المحتل بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى المسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
شكرا لكم وتحياتنا الجزيلة لكم،
حياكم الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي،
لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفرين. بسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ مصطفى المسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، كان معنا عبر الهاتف واستمعنا إلى حديثه حول محورنا وموضوعنا الأسرى بين جائحة كورونا وجرائم الإهمال الطبي. ويعني دار الحديث في هذا اللقاء حول وضع السجون، سجون الاحتلال التي يقبع بها أسرانا البواسل مع انتشار جائحة كورونا، والمطلوب لحماية الأسرى من تغول الاحتلال في هذا المجال، وأيضا عن دور المؤسسات الدولية في مواجهة قرارات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى، خاصة قرارات التي تخص حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ومنع الاحتلال للأسرى من أخذهم هذه التطعيمات صلفا منه واستكبارا ومخالفة لكل الشرائع والقوانين الإنسانية والدولية. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى أو نعود بكم إلى رسائلنا أو رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098-921-5489-9950. بدران جبارة كتب: أسرانا أعانكم وحفظكم الله أيها الأبطال، وأنتم تواجهون المحتل الغاصب متجاوزين حدود الزمان والمكان، تواجهون صلفه واستكباره، حتى وأنتم في القيد خلف أسوار السجن تواجهون محتلا اعتقد أنه نال منكم بعد أسركم، وتعلمونه أن الحرية والكرامة لا تهب بل تنتزع. أما بسام ملحم كتب: الأسرى لهم الحق في العلاج، وهذا ما ضمنته الاتفاقيات، اتفاقات جنيف الرابعة ومبادئ حقوق الإنسان، ويجب علينا جميعا مساندة الأسرى. أما رائد حنتش كتب: الصهاينة يقتلون الأسرى الفلسطينيين في السجون، في سجون الاحتلال، الحرية لفلسطين، حان الوقت لوقف جرائم الاحتلال ضد الإنسانية. أما باسم ملحم كتب: أين المؤسسة الحقوقية الدولية مما يجري في سجون الاحتلال؟ والرسالة التالية بصوت ماهر أبو الغوش من غزة.
أنا نبرق تحية إجلال وكبار لأسرانا البواسل الذين ضحوا بزهرة أعمارهم في سجون الاحتلال الصهيوني. قطاع غزة الحبيب دائما كان في مقدم المشروع الفلسطيني جنبا وجانبا مع القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني. لن يضع أو يركن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بفصائله بمقاومته عن قضية الأسرى البواسل. سياسة الإهمال الطبي القديمة الحديثة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني في حق أسرانا البواسل هي ليست جديدة، وعند تفشي هذا المرض يتعمد الإهمال الطبي، يتعمد أن يمرض أسرانا البواسل. فظروف الاعتقال وظروف السجن لدى الاحتلال الصهيوني في أدنى معايير الإنسانية لا يتبعها هذا الاحتلال مع أسرانا البواسل. فهنا رسالة من قطاع غزة الحبيب أنه لن يصمت وسيحشد بمقاومته الشعبية بمقاومته المسلحة. سيكون هناك أيضا ضغط على هذا الاحتلال من أجل الإفراج عن أسرانا البواسل. ولا ننسى أن قطاع غزة الحبيب مقاومتهم يوجد لديها أسرى، فهي ورقة ضاغطة على هذا الاحتلال الصهيوني. فقطاع غزة بمؤتمراته بحشوده بجماهيره بمقاومته لن يصمت أبدا، وكلنا ثقة أيضا أن رأس حرب هذه الأمة في مواجهة هذا المشروع هو الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه منذ الأزل. فهنا أي أوضع لا سمح الله في قطاع غزة أي انتشار في فلسطين المحتلة لن ينسي الشعب الفلسطيني أرضه وطنه التاريخي فلسطين من البحر إلى النهر. والأسرى هم زهرات قلوبنا، هم تاج على رؤوسنا، فنحن كلنا كشعب فلسطيني نتعاضد معهم، همهم من همنا. وبإذن الله تعالى ستمر هذه الأزمة وسيموت الكورونا ولا يموت هذا الشعب الفلسطيني.
شكرا للأخ ماهر أبو الغوش من غزة. والرسالة التالية من أم خالد من الخليل.
أسرى فلسطين شهداء مع وقف التنفيذ، نمشي يعني على قصة كورونا ولا ما كورونا؟ هم أصلا تعبانين من دون كورونا ولا من دون فيروس ولا من دون إشي، لا بعالجوهم ولا إشي. مرة في السرطان بعطيه حبة أكمون، مرة أي وجع في الدنيا ما غدريف معاهم بعطيهم أكمون، رشع معاهم بعطيهم أكمون. كلهاتهم هذول شهداء مع وقف التنفيذ. أنتوا تعالوا روحوا شوفوا الديمون في حيفا الجديدة، هذا السجن اللي إله آلاف السنين بدهيل، يعني رعد يعني سنة ونص إحنا نزور فيه، بس مشيته من نطلع من الخليل لما نصل يعني يلا يلا نعرف نحكي مع أولادنا. هذولا يعني إحنا من ناشة كل الدول العالم، من ناشة كل الناس إنهم يقفوا مع أسرانا، لأنه فيش فيهم فيش عندهم ولا أي شيء طاقم طبي اللي نعتمد عليه بالنسبة لنا أصلا بالمرة. ممنوع الزيارات يعني لحتى الوين هذا الكلام. هذول الأولاد أغلى ما يمكن، هم اللي ظلوا هم الوطن.
والرسالة الأخيرة في هذا اللقاء طبعا الصوتية من رأفت دغمش من خان يونس.
تحية لأسرانا القابعين في السجون للاحتلال الإسرائيلي. طبعا احنا بنناشد كل الدول وكل المحاكم الدولية وكل المنظمات حقوق الإنسان بالإسراع للإفراج الفوري والعاجل معتقلين البواسل الأبطال في سجون بني صهيون، لأن الوضع كل العالم قاعد بعالج في مرض كورونا، ولحتى الآن الوضع يعني مزري وصعب جدا. فإحنا خايفين على الأسرى كتير، وبنطالب التدخل الفوري والعاجل والالتفاف الشعبي والتنظيم لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي لهبة واحدة لنصرة للأسرى الذين يعانون الويلات في سجون بني صهيون.
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم.
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم.
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم.
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم.
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب.
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم.
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم.
أنا ما ولا صغرت أكتافي.
أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي.
وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي.
أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي.
وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي.
أناديكم أشد على أياديكم وأبو.
إسلام شحادة كتب لنا: يؤسفنا وجود المؤسسات الحقوقية غير العادلة بحق أسرانا البواسل، لأن إسرائيل تواصل استغلال جائحة كورونا لتصعيد انتهاكاتها بحق الأسرى الإداريين وتمديد فترات اعتقالهم وبحق الحركة الأسيرة بشكل عام. أما صفاء قديح كتب: إسرائيل التي تحولت إلى دولة سجانين وسجون وتمارس التعذيب بشكل منهجي وتضرب بعرض الحائط كل الشرائع الإنسانية لن تستطيع الحصول على الأمن والسلم في المنطقة. أما بهاء يوسف كتب: أسرانا الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس هم العنوان الأكبر والأبرز في صراعنا ومعركتنا الطويلة مع الاحتلال، وقد حققوا صمودا أسطوريا في سجون الاحتلال، وقد أمضوا عشرات السنين في أقبية وزنازين الاحتلال الغاشم. أما بلال جوابرة كتب: مواجهة أسرانا لسجانيهم وانتصار لفلسطين ولقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وهو تأكيد على أن الحقوق تنتزع بفضل النضال والتصميم والإرادة الصلبة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى بين جائحة كورونا وجرائم الاحتلال كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا فيه إلى مصطفى المسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، كما تابعنا هذا الموضوع أيضا في مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا بأصواتكم ومن كتاباتكم. مشكورين على هذا التواصل، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
تموت جبانا.